باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر دانيال إصحاح 10. برضو للمراجعة أفكركم إصحاح 9 كان فيه الصلوة الطويلة بتاعة دانيال اللي انتهت بظهور رئيس الملائكة جبرائيل وتشجيعه لدانيال وإعلانه عن معاد مجيء المسيح، لما قال له 70 أسبوع قضيت على شعبك وحسبناها من سنة إعلان عودة اليهود حوالي 457 إلى زمان ميلاد المسيح، فاتحسبت مظبوطة بدقة. وشفنا أنه فصلها وقال في 62 أسبوع زي فترة جفاف روحي زيادة عن 400 سنة من آخر الأنبياء زي ملاخي ليوحنا المعمدان حوالي 62 في 7 عدد من السنين. فإصحاح 10 شاف رؤية جديدة وهو برضو صايم وبيصلي، شاف المسيح له المجد في مجده، وشافه بنفس المنظر تقريبا اللي شافه يوحنا الرائي في رؤية إصحاح 1. وبعدين قال لما كان مخضوض وخايف ومكفي على وشه، إذا بيد لمستني وأقامتني مرتجفا على ركبتي وعلى كفي يدي، وقال لي: يا دانيال أيها الرجل المحبوب، افهم الكلام الذي أكلمك به وقم على مقامك لأني الآن أرسلت إليك. وقلت التعبير ده، البعض بيقول أن ده رئيس الملائكة جاي من طرف المسيح اللي ظهر، والبعض قال ممكن يكون حتى المسيح هو اللي لمسه. ولما تكلم معي بهذا الكلام قمت مرتعدا، فقال لي: لا تخف يا دانيال، لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك. عاوز أقف عند الآية دي، لأنه احنا ساعات نقرأ الإنجيل بس ما يكونش فيه التعبير ده، جعلت قلبك للفهم. يعني في واحد يقرأ مش عاوز يفهم، لا يجتهد أن يفهم، مع أن الكتاب يقول فليفهم القارئ. يعني ما ينفعش تبقى في جملة مش فاهمها تعديها. طب تعديها ازاي؟ مش الآية دي مكتوبة ليك وقد تؤثر على خلاصك؟ اجتهد انك تفهم. دانيال لما وقف في نبوة أرمية ولقى ان 70 سنة مش قادر يفهمها بالظبط، صلى وصام وصهر وتزلل وأصر انه يفهم، فقالوا رئيس الملائكة يفهم. هل الواحد فينا يجعل قلبه للفهم؟ يعني في واحد تلاقوه يلف ويدور على كل الناس اللي بتفهم، عاوز يفهم ويسأل ويعيد ويزيد ويذاكر ويطلع أقوال الآباء ويدرس، عاوز يفهم. وفي واحد تاني لا يعني انه يفهم، ممكن يعتبر القراية بركة في ذاته. صحيح طبعا القراية ليها بركتها، لكن طوبى لمن يسمع ويفهم، لأنه لما يفهم هيعرف يعمل، إنما بدون فهم طب هيعمل إزاي؟ ما يمكن فهم الحكاية غلط. وعشان كده الإصحاح اللي بعد الجاي هيقول الفاهمون يضيئون ضياء الجلد، يعني اللي بيفهموا ربنا وقصده هم دول اللي هينوروا في السماء. إنما ممكن الواحد يكون لا يعني أن يفهم قصد الله. أديكم مثلا، يكون في أحداث حوالينا بتحصل، وضيقات، وبعدين الناس تتساءل ليه بيحصل كده؟ هل الواحد فينا اجتهد إنه يفهم قصد ربنا؟ ولا قاعدين نسمع السياسة ونتابع الأخبار؟ مش في وراء الأخبار دي ضابط للكل، مدبر للأمور؟ يا رب فهمني، عاوز تقول لي إيه؟ عاوز تقول لشعبك إيه؟ عاوز تقول للعالم كله إيه؟ ونفضل نصلي ونصوم ونجاهد عشان نفهم قصد الله. انما انت عاوز الناس يشرحوا لك هي الامور ماشيه ازاي وهم الناس فاهمين، وحد فاهم حاجه؟ ده كل الاخبار تطلع وتنزل، لكن الوحيد اللي يقدر يشرح هو الضابط الكل اللي في ايده كل حاجه. فهنا تعبير جميل من دانيال لما يقول ايه: لما رئيس الملائكة بيقول له لا تخف يا دانيال من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم، يعني أنت مجهز قلبك عشان تفهم، مستعد بكل طاقتك الداخلية أنك تستوعب ربنا عاوز يقول إيه، وعشان كده لازم تفهم. ولإذلال نفسك قدام إلهك، إذلال نفسك فكرنا بإيه؟ بأن طول ما الواحد شايف نفسه مش ممكن يستقبل صوت ربنا، لكن أول ما الإنسان يتذلل أمام الله ينسحق يبقى مسكين بالروح، يبقى شاعر بضعفه وعجزه وجهله وخطيته يفهم. يبقى الشخص اللي بيقف قدام ربنا حاسس انه كويس وفاهم ده لا يمكن هيفهم، والشخص اللي يقف قدام ربنا حاسس انه عاجز وقاصر في الفهم ده ممكن يفهم. إن ظن أحد أنه حكيم بينكم فليصير إيه؟ جاهلا لكي يكون حكيما. يبقى الواحد دائما في حضور ربنا في وقفة الصلاة يعتبر نفسه أجهل إنسان، أنا رب مش فاهم حاجة، أنا بليد ولا أفهم، يقول له كده أنا مش بفهم، ساعدني أفهم يا رب. لأنه من يعلم أسرارك؟ من عرف فكر الرب ومن صار له مشيرا؟ وكأن هنا في قاعدة مهم، لكي تدخل إلى عمق الإنجيل تحتاج إلى جهاد وإلى تواضع. جعلت قلبك للفهم ده جهاد، جهاد اللي هو بالصلاة والاستعداد والتركيز والدراسة والفهم عشان تفهم. والتواضع إنك طول الوقت ترفع عينيك لربنا وتقول له ما أنا مش بفهم يا رب، أنا مخي على قد في الأمور الروحية، أنا جاهل، أنا جاهل ومش بفهم، نور عقلي وساعدني أفهم. فهنا الصوت بيقول له إيه؟ لا تخف يا دانيال من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك. يبقى هو بيصلي عشان يفهم، وأنا أتيت لأجل كلامك، يعني توصل بأن اللي عاوز يفهم، يعني لو ما كانش ربنا ينور قلبه من جواه ويفهم ده ممكن يجي له رئيس ملائكة يفهم، لأن ربنا يهمه أن أولاده يفهموه. لكن يا ترى كم واحد متحمس قوي يفهم ومجتهد عشان يفهم ومتذلل عشان يفهم. وبعدين جت الآية اللي كانت غريبة شوية، ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوما. وقلنا أن الرئيس هنا ما يقصدش بيه الرئيس الأرضي، لأنه ساعات يبقى ورا الرئيس الأرضي في واحد من الرئاسات الشياطين الكبار اللي بيحرك الأمور عشان يعطل مشيئة الله، لأن عدو الخير يهمه إيه إلا تعطيل التوبة وتعطيل المحبة وتعطيل الإيمان عشان ياخد أكبر عدد على جهنم. فهنا رئيس مملكة فارس وقف مقابلي، ده رئيس الملائكة بيقول له كده، معناها أنه ربنا متابعنا، ومن أول مرة نصلي بأمانة وبحماس وباجتهاد بيكون خلاص بينور في قلبنا، لكن قد يتأخر الفهم، قد تتأخر إعلانات الله، يعني ممكن الصورة ما تجيش بسرعة. طب وماله، تفضل تكمل صلاة لغاية ما ربنا ينورك ويوضح لك الموقف. أما حكاية الشيطان المعطل، حتى لو كده ده بسمح من ربنا، ما هو الشيطان لو عطل حاجة روحية إما كانش ربنا يأذن له ما يقدرش. عدو الخير مش مطلق اليد في التعامل مع البشر، عدو الخير محدد في حريته، يعني ربنا هو اللي يأذن له، زي ما حصل في قصة أيوب، استأذن ربنا وربنا حطت له حدود، قال له مثلا إيه تضرب أيوب بس ما تجيش ناحية نفسيته نفسه، اضرب الباقي. فحتى لو حصل تعطيل للخدمة، حتى لو حصل تعطيل في الفهم، حتى لو جزئيا ربنا ما سمحش ان الخطية تتشال مع انك بتجاهد، ما تيأس. عدو الخير بسماح من الله بيقاوح، لكن في الاخر النتيجة محسومة، ربنا لازم ينصر ولاده ولازم يحل مشاكله. وهو زي ميخائيل واحد من الرؤساء الاولين جاء لإعانته، إذا كان ده رئيس الملائكة جبرائيل يبقى اللي جه يساعده إيه؟ رئيس الملائكة ميخائيل عشان كلهم يتمموا قصد الله، ولأن دايما الملاك ميخائيل هو اللي يتصدر المعركة مع الشيطان دايما. وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس، يعني أنا كان عندي معركة مع مع رئيس فارس ده اللي هو الشيطان اللي بيحرك البلاد هناك. طبعا في الوقت ده مملكة فارس كانت كلها وثنية، فكانت ماشية في يعني أفكار ملحدة وضد المسيح له المجد. وجئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة، لأن الرؤية إلى أيام بعد. يبقى قالوا قال له إيه، لما وصلت لك معايا أخبار أقولها لك عن اللي هيصيب شعبك في الأيام اللي جاية. يبقى أحداث التاريخ كلها وأحداث الأمم والممالك كل ده كوم ومصلحة شعب الله كوم تاني. يعني تستغربوا أن المعنى هنا أنه كل ما يدور في عالم السياسة، ممالك تطلع وممالك تقع ورؤساء يقع ورؤساء يطلعوا، كل ده محسوب بدقة لصالح شعب الله. يعني الأمور مش ماشية عشوائي زي ما الناس فاكرة، أو حظوظ أو كراسي تفضى وكراسي تتملي، لا القصة مش كده، ده كل شيء معد بدقة من أجل أولاد الله. فقال له أنا بس عاوز أطمنك ماذا سيصيب شعبك في الأيام اللي جاية. لكن قلت ملك فارس مش بيعمل ايه، وهيجي ورا منه شوية اليونان يعملوا ايه، كل دي في الاول وفي الاخر من اجل توبة شعب الله. فلما تكلم معي بمثل هذا الكلام جعلت وجهي الى الارض وصمت، لسه مخضوض لانه شاف المسيح في مجده. وبعدين قالوا رئيس الملائكة وبيكلموا كمان عن رئيس الملائكة الثاني ميخائيل، وجو يعني روحاني مهيب. وهو ذاك شبه بني آدم لمس شفتيه، برضو اللمسة دي قلنا قد تنسب إلى ربنا يسوع له كل المجد، أو قد تنسب إلى الملاك. إنما كلمة لمساني دي أو لمس شفتيه، مرة لمسوا عشان يوقفوا ومرة لمس شفتيه. واللمسة الإلهية دي تيجي مع التواضع مع الانسحاق. يعني في واحد يبقى بيصلي في القداس ويحس كده أنه كأن ربنا طبطب عليه، كأن ربنا لمس شفتيه، فقعد يصلي بحرارة وبيقول كلام هو مش محضره ومش مرتبه ومش عارف حتى قال الكلام ده إزاي، لأن الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ربنا له كل المجد يحب يلمس أولاده لمسات كلها حب، كلها روحانية، كلها يعني تقديس. لكن امتى الواحد يدوق اللمسة دي؟ لما يكون منسحق، لما يكون منكسر، لما يكون متواضع، يحس بتعزيات كتير. ففتحت فمي وتكلمت وقلت للواقف أمامي يا سيدي بالرؤية انقلبت علي أوجاعي. يعني أنا مش مستحمل، لأني ما بين تعبي وقت الصوم اللي فات وخوفي على شعبي، ما بين أن المنظر كبير أنا مش قد الوجود في حضرة الله. فما ضبطت قوة، يعني أنا مش مالك روح، فكيف يستطيع عبد سيدي هذا أن يتكلم مع سيدي هذا؟ ودي بقى ممكن تتفهم برضو بطريقتين، يا إما بيتكلم عن إزاي أنا أقدر أقف في محضرك، أو يكون يقصد كيف تقفون أنتم الملائكة أمام السيد القدوس. كيف يستطيع عبد سيدي هذا أن يتكلم مع سيدي هذا؟ ما هو شاف المسيح له المجد وشاف رئيس الملائكة، فعاوز يقول له هو أنتوا بتقفوا قدام المسيح إزاي؟ العظمة دي كلها بتقفوا قصادها إزاي؟ بتتكلموا معاه إزاي؟ من كتر ما هو شايف منظر مهيب جدا وجلال وكرامة، فهو نفسه زي متصاحب على الملائكة فبيسألهم أنتوا بتقفوا قدامه إزاي؟ أو يقصد بي أنا مش قادر أقف قدام الموقف ده، وأنا فحالا لم تثبت في قوة ولم تبقى في نسمة، يعني أنا مش مستحمل المنظر. فعاد ولمساني، إذن ربنا يقعد يطبطب كده يعني يشجع. يعني ممكن اللمسة الأولانية تكون إيه، لسه ما خلتش الواحد يتماسك ويتمالك روحه يلمسه تاني، فربنا يدي لغاية ما الواحد يقف على رجليه كده أو يقوم من الحالة اللي هو كان واقع فيه. كمنظر إنسان وقواني. وهنا برضو نقول يعني فكرة مهمة، أن الواحد ساعات يستعجل الصلاة، يبقى ربنا عاوز يمسك بإيدك ويقومك من حالة يأس، من حالة إحباط، من حالة حزن رديء، من حالة شك فظيع، وانت تستعجل وتطلع من الصلاة، طب مش تطول بالك، أو تاخد تعزية في الأول وتقول أنا خلاص خدت، وتاخد وتجري. تجري ليه؟ مش تستنى؟ ده لسه في لمسة تاني، لسه في بركة تاني. ما تستعجلوش يا أحبائي في الصلاة، وحتى لو قلبكوا اتحرك في الصلاة كملوا وفرحوا بحضور ربنا لغاية ما تتعزوا بلمسات أخرى تخلي الواحد يطلع من يأسه أو من كسله أو من إحباطه أو من الحرب اللي هو فيها. عاد ولمسني، استنى أنه في يعني إحساس آخر جاي وعمق آخر جاي، ما تستعجلش. كمنظر إنسان وقواني، بيقول كمنظر إنسان لأنه عارف أنه هو مش في حضرة إنسان عادي دلوقتي. وقال لا تخف أيها الرجل المحبوب سلام لك، وده اللقب اللي سمعناه قبل كده عن دانيال، الرجل المحبوب. طبعا ده لقب يعني جميل لما الواحد يحس أنه كده إيه محبوب، يعني مش أي حد، وكل واحد فيكم محبوب، كل واحد فيكم غالي عند ربنا جدا. لكن كم واحد يدرك الحقيقة دي؟ كم واحد جاي له رئيس ملائكة يقول له ده انت محبوب عند ربنا، انت مستقل بروحك، هو انت فاكر صلاتك دي قليلة؟ ده انت غالي. ايها الرجل المحبوب سلام لك، تشدد تقوى، ولما كلمني تقويت وقلت ليتكلم سيدي لانك قويتني. يبقى بعد ما كان مكفي كده، وبعدين ركع، وبعدين وقف، وبعدين بص وقال له خلاص انا بقيت كويس، قول لي بقى الرسالة ايه. فقال هل عرفت لماذا جئت اليك؟ قال له بداية الكلام، انت فهمت انا جاي لك ليه؟ يبقى اول حاجة ساعات الواحد يبقى عاوز يفهم سؤال بديهي، هو ربنا جاي لي ليه؟ او ربنا عاوز يقول لي ايه؟ او احنا بنتكلم في اي موضوع اساسا؟ فهنا بيقول له هل عرفت لماذا جئت إليك؟ طبعا احنا المفروض نكون فهمنا، هو جاي لأن دانيال بيصرخ من أجل شعبه، وشعبه ما زال في السبي ومش عارف أخرتها إيه، وسامع أن ملوك فارس عمالين يتقووا وعمالين يقربوا على مملكة بابل اللي هو مسبي فيها، وفي أخبار مزعجة كتير. فهنا عاوز يقول له أنا جاي أطمنك، أنا جاي أقول لك أنتوا في يد أمينة، الممالك يحصل فيها زي ما يحصل والشعوب تتحارب، إنما أنتوا في محسوبة كل حاجة بالنسبة لكم. فهل عرفت لماذا جئت إليك؟ يبقى ده تعبير مهم، ببساطة كده أنا جيت أطمنك. يبقى أول رسالة دايما ناخدها من الإنجيل هي رسالة السلام، هل عرفت لماذا جئت إليك؟ ده دي ممكن تنطبق على مجيء المسيح نفسه بمناسبة عيد الميلاد. هل ممكن المسيح يسألنا السؤال ده؟ هو أنت حبيبي بعد 2000 سنة من تجسدي هل عرفت لماذا جئت إليك؟ ممكن واحد مسيحي يقول له لا برضو مش واخد بالي، ما فهمتش لسه رب. ده سؤال مهم، أنت عرفت ليه ربنا له كل المجد؟ دي جه الدنيا بتاعتنا؟ ده موضوع مهم جدا، أخطر موضوع في حياة البشرية. ربنا جه الدنيا دي عشان يخلصنا، عشان يدفع ثمن خطايانا، عشان يفتح لنا باب الحياة الأبدية، عشان يعلمنا نعيش يومين في الدنيا بقداسة، عشان يقدم لنا المحبة الفياضة اللي عنده اللي ما كناش دريانين بيها. جاء لكي يعطينا حياة أفضل بتعبيره. طب أنت أدركت ليه جالك، ولا أنت بتعيد في عيد الميلاد المسيح جه وخلاص؟ طب ما هو جه ليه؟ ما لازم نبقى دريانين جه ليه؟ هل عرفت لماذا جئت إليك؟ سؤال مهم. فالآن أرجع وأحارب رئيس فارس. ده رئيس الملائكة بقى بيقول له إيه؟ أديني جيت أطمنك أهو وأقول لك أنت محبوب، تشدد، تشجع، تقوى، كل حاجة ماشية كويس، ما تتخضش من الأخبار، كله هيبقى تمام، كله لصالح أولاد الله. هرجع بقى أكمل معركتي. ده رئيس الملائكة بيقول له مع رئيس مملكة فارس اللي هو الشيطان اللي بيحرك عالم من الأشرار، ليا كلام معه. فالآن أرجع وأحارب رئيس فارس، فإذا خرجت، هو ذا رئيس اليونان يأتي، قال له بالمناسبة ده لسه كمان، ده بعد ما نخلص على موضوع رئيس فارس لسه في رئيس اليونان. وظن أنتوا بقى اللي حاضرين معانا دانيال من بدري شفتوا تكرار التسلسل ده، جه يمكن سادس مرة لغاية دلوقتي، إنه دانيال الذي يرى المستقبل بعين النبوة، ربنا عمال يحفظه. أنت حضرت بابل يا دانيال، هيجي ورا منها فارس، وراها اليونان، وراها الرومان، وراها يتجسد المسيح، وتبدأ الكنيسة ولا تنتهي. فقال له هنخلص على رئيس فارس، هنخلص الجولة بتاعت ملوك فارس، هندخل على الجولة بتاعت ملوك اليونان، وبرضه هيضطهدوا شعب الله، لكن في الآخر يستمر شعب الله في المسار اللي محدده ربنا الشعب. فقال له أنا هرجع دلوقتي وحارب رئيس فارس، وإذا خرجت هو ذا رئيس اليونان يأتي. رئيس اليونان بالذات اللي هيبتدي ده الإسكندر الأكبر. ولكني أخبرك بالمرسوم في كتاب الحق. يعني أنا عاوز أفهمك أنت كل حاجة مرسومة. كلمة مرسوم جاية من فكرة أنه كل حاجة محسوبة بدقة، كل حاجة متخططة. تصور ربنا كده لما يمسك قلم ويمشي التاريخ، بيمشيه الناس كلها تفاجأ بأنه ثورات تقوم وملوك تقع وممالك تكبر وممالك تصغر، بس بالنسبة لربنا مفيش مفاجآت. ده مرسوم في كتاب الحق. يعني ربنا الذي يدرك الحقيقة وحده ويملك الحقيقة الكاملة هو اللي راسم لكل الشعوب مسارها، لكن ده مش معناها انه بيتحكم في توبة الانسان، لا. ربنا يشجع الناس كلها على التوبة، لكن في الاخر الانسان ايه، يا يتوب يا ما يتوبش. زي ما واحد من القديسين علمنا وقال الله الذي خلقك بدونك لا يقدر ان يخلصك بدونك. يعني انت اتخلقت من غير ما يكون لك دور، لكن مش هتكمل مسارك الابدي غير بدور منك. ربنا خلقك لانه بيحبك وعاوزك تكمل معاه في الأبدية، لكن دخولك الأبدية مش واقف على دوره هو بس، لا دورك انت كمان. عاوز ولا مش عاوز؟ هتحط ايدك في ايد ربنا ولا هتمشي بدماغك؟ ولا احد يتمسك معي على هؤلاء الا ميخائيل رئيسكم. تعبير غريب جدا، ميخائيل رئيسكم. طب ده دانيال قاعد مع شوية مسبيين في بابل بيعدوا الأيام على 70 سنة اللي قال عنها أرمية، وما لهمش رئيس. هو شايفين يعني بنظرتهم الأرضية إن هم مسبيين فما لهمش رئيس، وهم المسبيين بيبقى لهم رئيس. دول مسبيين ما لهمش كبير يعني يقدر يقف لهم. إنما يفاجأ إنه الرسالة اللي جاية له من السماء، لا ده انتوا ليكم رئيس كبير قوي اسمه ميخائيل. ميخائيل رئيس جند الرب، هو ايضا رئيس للشعب. بمعنى ايه؟ هو المحامي عن شعب الله. طبعا دي بإشارة من ربنا، ربنا هو المسؤول هو الراعي، لكن عنده الملاك ميخائيل. عشان كده كنيستنا دايما تحب الملاك ميخائيل، الكنيسة القبطية، وتعمل دايما في الأديرة في الحصن فوق في مكان عالي كنيسة للملاك، يقولوا الملاك حارس الدير، الملاك رئيس على المكان ده، لأنه ده تعبير كتابي. محدش يتقوى على الشيطان إلا برئيس جند الرب أو رئيسكم ميخائيل. طبعا ده ما يلغيش دور ربنا، طبعا فاهمين أنه ربنا له كل المجد، معين رئيس الملائكة ميخائيل لحراسة شعبه. شوف بقى لما يكون رئيس ملائكة مع ربوات من الملائكة ورا منه، هو الرئيس بتاعنا. تقلق من رياسات أرضية ولا من سياسات ولا من قوانين؟ وانتهت رؤية أخرى من رؤى دانيال المملوءة أسرار. ندخل في إصحاح 11. وأنا في السنة الأولى لداريوس المادي، المادي نسبة إلى مملكة مادي وفارس، مملكتين كانوا متحدتين جم احتلوا مملكة بابل. ف في السنة الأولى لداريوس المادي وقفت لأشدده وأقويه. واللي بيتكلم هنا ما زال رئيس الملائكة اللي بيكلم دانيال. فنفاجأ بتعبير غريب إن رئيس الملائكة جبرائيل بيقول له أنا على فكرة اللي سندت داريوس عشان ياخد المكانة دي. طب داريوس وثني، هو داريوس ده يعني يعرف ربنا؟ معلش، ما هو ربنا في خطته ممكن يبقى حاسبها ان الوقت ده خلص على فلان، في وقت تاني في صفحة جديدة لفلان، ويستخدمه لخلاص شعبه وتتقلب الصفحة ويجي الصفحة اللي بعدها. فرئيس الملائكة اللي بيتمم المرسوم الإلهي، القصد الإلهي، عاوز يقول لدانيال حاجة مهمة قوي. عاوز يقول له اللي حصل في السياسة قصادك يا دانيال ما هوش عشوائي، مش مملكة بابل ضعفت فجت مملكة فارس اتقوت، فده الموضوع غير كده. ده أنا وقفت مع داريوس عشان يقعد على الكرسي، وشوية وهينقومه من على الكرسي. فهنا الرسالة بتوضح لدانيال أن فوق العالي إيه؟ عاليا، والأعلى فوقهما، يعني لكل كبير في كبير والأعلى فوق الكل. أنا في السنة الأولى لداريوس المادي وقفت لأشدده، ده الملاك بيكلم دانيال، وأقويه، والآن أخبرك بالحق. هقول لك بقى حقيقة القصة دلوقتي. الملاك هيشرح لدانيال مسار التاريخ. دانيال وصل لغاية داريوس، موجود دلوقتي، وشاف ازاي مملكة بابل انهارت ومملكة فارس دخلت، وداريوس ده بيدعي هو وكورش اللي معاه والناس الكبار بتوع فارس ان دي مملكة لا تقهر، ويتصوروا زي غيرهم ان مملكتهم لا تنتهي. فيقول له ايه؟ الان اخبرك بالحق، بدل انت برضو خايف على شعبك زيادة، وانت راجل محبوب، نقول لك شوية اسرار، لان الله لا يصنع شيئا الا وهو يخبر عبيده الانبياء بما يصنع، يعني ربنا بيكشف اسراره لاقرب ولاده. هو ده ثلاثة ملوك ايضا يقومون في فارس. قال له هيجي ثلاث ملوك في فارس كبار ورا بعض، وفعلا ده حصل. جه قمبيز، وجه بعد داريوس، وقبل كده كورش، والرابع يستغني بغنى اوفر من جميعهم. يظن ان الرابع ده احشاويرش. تسمعوا عن احشاويرش فين؟ في سفر استير. ولما تقروا سفر استير تشوفوا الغنى الفاحش اللي عند احشاويرش، والاحتفالات اللي بالمئة يوم، والاكل لكل الشعب بالمجان، وشرب بلا حدود الخير، وحاجة كده رفاهية يعني فوق الخيال. وده كله دانيال بيعرفه قبلها بسنين طويلة، مش هيحضره دانيال، ده كل دي أخبار دانيال بيتعرف عليها مسبقا. قال له الرابع يستغني بغنى أوفر من جميعهم، وحسب قوته بغناه يهيج الجميع على مملكة اليونان. يظن ان اللي حصل ايه؟ ليه اليونان خبطوا في الفرس؟ وقت أحشاويرش طلع بجيش يقدر باتنين مليون، اتنين مليون في الزمن ده، ده جيش مش عادي، ودكوا بلاد اليونان، فزي اللي بقى في طار بايت بين الفرس واليونان، فأحشاويرش هو اللي ابتدى العداوة، فدخل على اليونانيين اللي كانوا يدوب لسه بيعدوا عددهم كده عشان يقفوا على حيلهم، وعمل معركة شديدة قوي. فهنا بيقول ايه؟ يهيج الجميع على مملكة اليونان، بقى يحضر جيوش من كل البلاد ويهيجهم على اليونانيين، ويقوم ملك جبار ويتسلط تسلطا عظيما ويفعل حسب إرادته. الملك الجبار ده غالبا الإسكندر الأكبر، اللي الرد الطار في الإسكندر في شبابه كان ينوي انه ينتقم لشعبه من الفرس، وهو كان ذكي جدا وجمع جيش ضخم وابتدى يخبط في الفرس وزحهم في 10 سنين، كسر كل مملكتهم. ويتسلط تسلطا عظيما ويفعل حسب إرادته، يعني ايه؟ يعني ماشي برطع يمين وشمال كده، وربنا ايه سايبه يعيش له كم يوم، وما عادش كتير. وكقيامه تنكسر مملكته، يعني زي ما طلع بسرعة قوي نزل بسرعة قوي، فهنا وقت الإسكندر الأكبر مملكته جريت جري، فاكرين في رؤية قبل كده شبه بإيه؟ بالنمر الطائر، الحيوان اللي له أربع أجنحة يعني واخدها طيران. إنما كقيامه تنكسر مملكته، يعني يقوم 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 وبعدين يتكسر، وكل اللي بيطلع بيقع ويتكسر. وتنقسم إلى رياح السماء الأربع، ولا لعقبه ولا حسب سلطانه الذي تسلط به. يقال أن بعد موت الإسكندر الأكبر ولاده الاثنين اتقتلوا، وتقسمت المملكة على أربعة من قواده. حصل بقى معارك شديدة قوي بعد نهاية الإسكندر، وتقسم العالم أربع ممالك كبار: مصر وسوريا واليونان وأسيا الصغرى. وبقى كل واحد مش حبيب التاني، يعني بقوا ممالك تتصارع. فهنا بيقول تنقسم إلى رياح السماء الأربع، ده كل ده خلاص، ده دانيال بيسمع أخبار بعد 100 سنة لسه، وهو لسه مع الملاك وعمال يحكي له التاريخ، يقول له المرسوم، ربنا راسم ده كله، وكل ده عشان خاطر شعبك. طب ما هو شعبي لسه مزدي، هيطلع من تحت يد بابل لإيد فارس لإيد اليونان. قال ما هو مش راضي يتوب. هو لو شعبك يا دانيال تاب ورجع وانتظر المسيح، ما كل حاجة هتتصلح، لكن انت شعبك يا دانيال شعب عنيد. ولا حسب سلطاني الذي تسلط به، لأن مملكته تنقرض، يعني بسرعة بعد الارتفاع الشديد بتاع اليونان المملكة تنقرض، وتكون لآخرين غير أولئك. يعني ما بدومش الحد، تلاحظوا ايه، كل ملك يتغير ويروح ملك تاني، وغالبا كل واحد يموت اللي قبله، وحاجة يعني في التاريخ مخجلة. وتقوى ملك الجنوب، هنا نسمع بقى حكاية طويلة شوية، معلش الإصحاح ده دسم تاريخيا وفي تفصيلات كتير احنا برضو مش هناخدها كحصة التاريخ لأنه قد لا تهمنا، لكن في معنى كده أساسي يفضل شغلنا، أن ربنا في إيده كل حاجة، وأنه عارف بيعمل إيه كويس، وأنه كل حاجة عشان خاطر شعبه، وأنه بيعلن أسراره لأولاده لأحبائه الأنبياء المحبوبين ليه، وأنه في كل الأحوال سلام لك، تقوى تشجع تشدد. ملك الجنوب ده يقصد به ملك مصر، لأن بعد كده هتبقى العداوة بين مملكة مصر ومملكة سوريا، البطالمة والسلوقيين، اللي منكم يعني سامع شوية في التاريخ، فدي بقى تبقى معركة طويلة، يفضلوا يخبطوا في بعض عشرات السنين، والممالك بتدور وهم عمالين يتصارعوا هم الاثنين، لغاية ما يجوا الرومان يدوسوا على الاثنين. لكن هتبقى مصر ضد سوريا وسوريا ضد مصر، والاثنين بيتصارعوا على فلسطين، ما هي فلسطين جغرافيا بين سوريا وبين مصر. فيقول يتقوى ملك الجنوب، يعني بتاع مصر بطليموس الاول ده هيشد حيله شوي، ومن رؤسائه من يقوى عليه ويتسلط، يعني هو يتسلط ويطلع واحد من رؤسائه يتسلط عليه، فيخدعه واحد من رجالته، وكما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل، تلاقوا إيه دايما السلطة والمركز خداع وبراق، والناس تتصارع عليه ومفيش وفاء في الحتة دي. تسلط عظيم تسلطه، وبعد سنين يتعاهدان، يعني ملك الجنوب مع ملك الشمال اللي هو يقصد به ملك سوريا، الاتنين يتفقوا، لكن مش هيطولوا برضه. وبنت ملك الجنوب تأتي إلى ملك الشمال لإجراء الاتفاق، ولكن لا تضبط الزراع قوة ولا يقوم هو ولا زراعه. يعني إيه؟ الأميرة دي بنت الملك، بنت ملك الجنوب، بنت بطليموس، هتحاول هي اللي تعمل المعاهد، إنما كل ده شغل السياسة، ففي الآخر يعني إيه لا يقوم، يعني الكلام ده ما بيطولش، ليس له قيامة، يعني مش ما فيش استمرار. وتسلم هي والذين أتوا بها والذي ولدها ومن قواها في تلك الأوقات، وتسلم يعني هي إيه، هي كمان هتروح في الرجلين، وأبوها وطليموس وكل دول هيتقتلوا. ويقوم من فرع أصولها قائم مكانه، يطلع لها واحد من العيلة هو اللي ياخد مطرحها في ملك الجنوب. معلش لو تهتوا في الأحداث ما تقلقوش، هي في الآخر بقول لكم المهم المغزى، لأن دي أحداث كلها عدت خلاص، ده كل ده حصل قبل مجيء المسيح. الكلام ده كله دانيال بيشرح لنا ما يحدث من وقته إلى ما قبل مجيء المسيح. ما هو كل التركيز على الجزء ده. في 450 سنة اللي فاضلين لغاية ما المسيح يجي هيحصل إيه؟ فعمال دانيال السماء بتعلن له الأخبار، قال له هيجي فارس وبعدين هيقع، واليونان وبعدين اليونانيين يتخانقوا مع بعض، يبقى بتاع مصر متخانق مع بتاع سوريا ويتجوزوا من بعض ويموتوا بعض. ويقوم من فرع أصولها قائم مكان، ويأتي إلى الجيش ويدخل حصن ملك الشمال ويعمل بهم ويقوى، ويسبي إلى مصر آلهتهم وأيضا مع مسبوكتهم وآنيتهم الثمينة من فضة وذهب، ويقتصر سنين عن ملك الشمال. يعني إيه؟ ياخد سبي من الشمال من سوريا وياخد الأوسان، ما هم بيتخانقوا على آلهة وثنية مصنوعات الأيادي، فهم كلهم مش شايفين الحقيقة وبيحركهم الشياطين، إن كان هنا ملك الجنوب ولا ملك الشمال. ويقتصر سنين عن ملك الشمال، يعني تفضل فترة هدنة كده كذا سنة، فيدخل ملك الجنوب إلى مملكته ويرجع إلى أرضه. وبنوه يتهيجون فيجمعون جمهور جيوش عظيمة، ويأتي آتي ويغمر ويطمو ويرجع ويحارب حتى إلى حصن. يعني بعد فترة سلام بين البطالمة والسلوقيين يطلع بطليموس الثالث يقلب الدنيا ويرجع الحرب تاني وترجع الدوام. ويغتاظ ملك الجنوب ويخرج ويحاربه، أي ملك الشمال، ويقيم جمهورا عظيما فيسلم الجمهور في يده. فإذا رفع الجمهور يرتفع قلبه ويطرح ربوات ولا يعتز. خلوا بالكم من تعبيرات روحية مهمة، يرتفع قلبه. بعض الناس لما بتحقق إنجازات أو انتصارات بيتهيأ لها إنها بإيديها وصلت للكلام، وهي ناسية إن ده كل ده مرسوم، ده كل ده خطة إلهية، ده كل ده من أجل تأديب شعبه في الوقت ده، ومن أجل الإعداد لقدوم ربنا يسوع له المجد للأرض. لكن يرتفع القلب ظانا أنه بقدرته حكم العالم ولا حرك التاريخ ولا حرك الأحداث، وهي الحكاية زي الشطرنج في إيد ربنا، ما أسهل أن يشيل ده ويحط ده في أي وقت. إذا رفع الجمهور يرتفع قلبه ويطرح ربوات ولا يعتز، فيرجع ملك الشمال ويقيم جمهورا أكثر من الأول، ويأتي بعد حين بعد سنين بجيش عظيم وثروة جزيلة. وفي تلك الأوقات يقوم كثيرون على ملك الجنوب، ملك الجنوب بتاع مصر، وبنوا العتاة من شعبك، ده بيكلم دانيال، يقومون لإثبات الرؤية ويعصرون. يعني ايه؟ ننسى شوية ملك الشمال وملك الجنوب، هنا رسالة خاصة بشعب دانيال، يقول له وانت عندك ناس يا دانيال في الزحمة دي هيعصرون، يعني هيتلخبطوا. ليه؟ هيجوا شوية في الجنب ده وشوية في الجنب ده، ويتعاطفوا مع السياسة بالزيادة، ويتصوروا تصورات أنا ما قلتهاش، ده ربنا له المجد. ويقومون لإثبات الرؤية، يعني بيغشوا روحهم وعاوزين يثبتوا الرؤية بشكل حرفي. يقال في الوقت ده أحد كهنة اليهود انشق عنهم وراح لملك الجنوب اللي هو ملك مصر، وقال له لازم نعمل مذبح يهودي، لأن أشعياء النبي قال يكون مذبح في إيه؟ في وسط أرض مصر. فهو انشق وظن في عقله أن هو اللي هيثبت الرؤية بدراعه، فلأن أشعياء قبل دانيال بزيادة عن 200 سنة كان تنبأ وقال هيبقى في مذبح في وسط أرض مصر. قرر هذا الكاهن أنه يثبت الرؤية دي، وطبعا يعصرون، يعني إيه؟ يعني يضلون، هو ماشي غلط، لأن هو يعني ربنا مش عارف يمشي الرؤية اللي هو عاوزها دلوقتي في مذبح في وسط أرض مصر من ساعة ما دخل المسيح مصر وكل حاجة ليها معاد. إنما هنا يتعثر من لا يسير بالروح، كل اللي هيمشي برؤية سياسية حرفية ولا طموحات شخصية مزاجه يبقى هيتلخبط هيتكعبل. إنما اللي ماشي بالروح زي دانيال وباصص على السماء ومستني ربنا اللي يرشد ويقول يمين يمين شمال شمال، هو ده اللي هيمشي كويس، هو ده اللي مش هتكعبل، هو ده اللي الدنيا هتبقى منورة في وشه للآخر. فيأتي ملك الشمال ويقيم مطرسه ويأخذ المدينة الحصينة فلا تقوم أمامه ذراع الجنوب، المدينة الحصينة يقصد بها أورشليم عدد، ولا قومه المنتخب ولا تكون له قوة للمقاومة، يعني كل ما يتقوى بعد شوية يضعف. والآتي عليه يفعل كإرادته وليس من يقف أمامه، ويقوم في الأرض البهية وهي بالتمام بيده. احنا هنعدي الجزء ده لأنه كل ده عدى على التاريخ خلاص، وعدى بطليموس أول وتاني وتالت ورابع وهكذا. ويجعل وجهه ليدخل بسلطان كل مملكة، ويجعل معه صلحا، ويعطيه بنت النساء ليفسدها فلا تثبت ولا تكون له، برضو اتجوزوا من بعض ايه وفضلوا في عداء مع بعض. ويحول وجهه الى الجزائر ويأخذ كثيرا منها. تحولوا بتوع سوريا في فترة ان هم بياخدوا اسيا الصغرى وجزائر البحر المتوسط، ووقفوا الحرب مع مصر. ويأخذ كثيرا منها ويزير رئيس تعبيره فضلا عن رد تعييره عليه، يعني واحد من رؤسائه هيقوم عليه وهيسرق المملكة منه. ويحول وجهه إلى حصون أرضي ويعصر ويسقط ولا يوجد. هندخل على مرحلة مهمة في التاريخ تهمنا كدارسين للعهد القديم برضه، هي مرحلة ما نسميه أنتيوخوس أبيفانيوس، واحد من ملوك سوريا اليونانيين، ما كل دول يعتبر يونانيين لسه في مرحلة اليونان احنا. ده يتزعم اضطهاد اليهود المؤمنين، ما هم اليهود لغاية الوقت ده شعب الله، وهم عمالين يتفرجوا بين صراع شديد ملك الجنوب في مصر وملك الشمال في سوريا، لكن ما كانوش طرف في النزاع. إلى أن يأتي اللي سماه سفر المكابيين الجرثومة الأثيمة، شخص الشيطان مالي قلبه حقد على اليهود وبيعادي اسم ربنا بشكل فظيع، وقرر انه كأنه عاوز يخلص من اليهودية او من اتباع يهوى اللي هم اليهود في الوقت ده. الاول يقول يقوم مقامه من يعبر جاب الجزية في فخر المملكة، وفي ايام قليلة ينكسر لا بغضب ولا بحرب. ده واحد تاني من الملوك عمل جزية جديدة قوي لكن اتكسر كده من غير حرب. فيقوم مكانه محتقر، هندخل بقى على أنتيوخوس المزعج ده اللي بيسموه دجال العهد القديم أو ضد المسيح في العهد القديم، اللي شبيهه يجي في آخر الأيام ضد المسيح اللي يجي ورا منه المسيح السحاب. يقوم مكانه محتقر لم يجعلوا عليه فخر المملكة، يعني طلع شخص لا يفتخر به أحد لأنه شخص كله مكر ودهاء وإنسان شرير، لكن هو ده بقى ايه اللي الشيطان بيلعب بيه في الوقت ده. ويأتي بغتة ويمسك المملكة بالتملقات، هو وصل لمكانه كمالك بالتملق واللؤم. وأزرع الجارف تجرف من قدامه وتنكسر، وكذلك رئيس العهد، يعني ايه كسر كل عهوده الملك ده مع كل الممالك، ما بقالوش اي كلمة، بقى عيني عينك يكسر اي اتفاق قديم مع اي شعب، لان شخص ما عندوش مبادئ، شخص بيحركه عدو الخير فبيكسر اي مبادئ. ومن المعاهدة معه يعمل بالمكر ويصعد ويعظم بقوم قليل. يدخل بغتة على اسمن البلاد ويفعل ما لم يفعله اباؤه ولا اباء ابائه، يعني ده بقى افترى اكتر من اي حد قبله. يبذر بينهم نهبا وغنيمة وغنى، ويفكر أفكاره على الحصون، وذلك إلى حين، يعني إيه مهما افترى إلى حين، ربنا بيسمح أحيانا بأيام صعبة ولكن إلى حين. وينهض قوته وقلبه على ملك الجنوب بجيش عظيم، يعني هيركز بقى أنه إيه كسر في مصر زمان، وملك الجنوب يتهيج إلى الحرب بجيش عظيم وقوي جدا، ولكنه لا يثبت لأنهم يدبرون عليه تدابير، يعني أنتيوخوس ده يقدر على مصر في وقت. والآكلون أطايب يكسرونه وجيشه يطمو ويسقط كثيرون قتله، يعني هيحصل خداع من المجموعة بتاعته، طبيعي المكر دايما إيه والكذب يضحك عليه، فدايما القصة دي تتكرر. وهذان الملكان قلبهما لفعل الشر. يعني في الوقت ده أنتيوخوس إبيفانيوس وبطليموس السادس يظن في مصر، الاثنين أوحش من بعض، فعمالين يخبطوا ويرزعوا، هم كلهم شر، ويتكلمان بالكذب على مائدة واحدة. صاروا اثنين كذابين يقعدوا يأكلوا مع بعض، فيش ولا كلمة فيها صدق، وكل واحد بيتلاقي مع التاني وعاوز يضحك عليه. فيقول اثنين فيهم الكذب لكن على مائدة واحدة. ما هو الشر ساعات يقعد مع بعض بس برضو إلى حين، لازم يقعوا في بعض بعد كده. ولا ينجح لأن الانتهاء بعد إلى ميعاد. يعني إيه؟ مش ممكن مقاصدهم تنجح لأن في ميعاد. في ميعاد يعني إيه؟ المرسوم. المواعيد دي عند ربنا، هو محدد ده آخرته إيه وآخرته إزاي، لكن هم يمشوا زي ما يمشوا. فيرجع إلى أرضه بغنى جزيل وقلبه على العهد المقدس. لما رجع بقى من مصر بعد ما اتعمل معاهدة كاذبة مع بتاع مصر وراجع ناحية سوريا، ركز بقى على اضطهاد اليهود. ده أنتيوخوس ده قلبه على العهد المقدس، يعني بقى ايه؟ عاوز أصحاب العهد القديم اللي هم اليهود دول بقى اللي يبقوا هدف بالنسبة له. فيعمل ويرجع إلى أرضه، في الميعاد يعود ويدخل الجنوب، ولكن لا يكون الآخر كالأول. لما يرجع تاني لمصر مش هتبقى زي الأول، المرة دي كانت نهايته. فتأتي عليه سفن من كتيم من اليونان والروما، فييأس ويرجع ويغتاظ على العهد المقدس، ويعمل ويرجع ويصغي إلى الذين تركوا العهد المقدس، وتقوم منه أزرع وتنجس المقدس. يعني إيه؟ أنتيوخوس أبيفانيوس ده عمل حاجة صعبة قوي وقت اليهود، أصر يدخل تماثيل وثنية في الهيكل بتاع سليمان، وأصر يحط ذبائح مرفوضة عند اليهود على مذبحهم زي مثلا الخنزير، وكان يأكل مثلا الخنزير بالعافية لليهودي المسن لدرجة التاني يموت عشان ما يأكلش. كان بيعمل نوع من الإذلال بقصد إهانة شعب الله وإهانة مقادس العلي، ولكن إلى حين برضو في معاد. تقوم منه أزرع وتنجس المقدس الحصين وتنزع المحرقة الدائمة. لأول مرة من مئات السنين نزعت المحرقة الدائمة. يعني إيه؟ كان عندهم ذبيحة الصبح منتظمة كل يوم، اليهود الهيكل دايما عنده محرقة دائمة، وقفها خالص لأن كلهم هربوا للجبال وسابوا الهيكل خربوا. أنتيوخوس ده وأزال أو نزع المحرقة الدائمة، وتجعل الرجس المخرب. يعني إيه؟ حط الخراب مع الرجاسة، يعني ما بين الهيكل خربان وما بين الرجاسة، يعني حاطط فيها أوسام. والمتعدون على العهد يغويهم بالتملقات. يعني في ناس تبيع عهد ربنا، دول بإيه؟ بالتملقات بقى، شوية فلوس شوية كرامة، يضحكوا على الناس اللي مش ماسكة في ربنا. أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون. يعني إيه؟ وسط الضيقات الشديدة دي في ناس عارفة ربنا، شعب، شوف التعبير الحلو ده، أما الشعب الذين يعرفون إلههم. طب يا رب، ما في الوقت ده حتى شعبك بيقول لك أنت فين يا رب؟ يعرفون إلههم، يعرفوا إيه؟ لا، يعرفون عن إلههم أنه حاسب كل حاجة صح، وأنه ضابط الكل، وأنه إله المواعيد، وأنه يجرح ويعصب، وأنه ما وعدش براحة في الدنيا في العالم، سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الذين يعرفون إلههم يقوون. يعني اللي عارفين ربنا صح الأيام الصعبة دي ما تهزهمش. فيقول أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون. الآية دي مهمة اليومين دول. إذا كنا فاهمين ربنا صح وعارفين إلهنا صح، ما ينفعش نضعف، وما ينفعش نشك، وما ينفعش نخاف، بالعكس نتقوى. وكل ما تيجي أيام كده بحرها عالي وموجها عالي وعواصفها شديدة، نتقوى بربنا أكتر وبالإيمان أكتر، لأن احنا عارفين إلهنا. إلهنا هو إله التجارب، إلهنا هو إله الهزيع الأخير، إلهنا هو إله المعجزات، إلهنا هو راعي شعبه اللي مش ممكن يسيب شعبه ليد حد. ف فالذين يعرفون إلههم يقون. طب ده انت بتقول العهد المقدس اتجرح وتهان والمقادس اتخربت وترجست، ده وقت اليهود زمان، قالوا مال، لكن الذين يعرفون إلههم يقون. احنا اذا كنا عارفين ربنا صح لازم نتقوى، زي الآية اللي بيقولها إشعياء، يقول ايه؟ منتظر الرب يجددون قوة، يعني اللي عينه على ربنا مستنيه يتدخل ده ما بيضعفش ابدا، يجدد القوة، القوة اللي جواه متجددة ما بتهزش، مهما تيجي أخبار تضعفه يرجع تتجدد القوة بنظرة واحدة للسماء. أول ما يحط عينه في عين ربنا، رب أنت عارف بتعمل إيه، أنا مطمن أن أنت أبويا ومسؤول عني، مسؤول عن ولادي ومسؤول عن الدنيا كلها، إحنا شعبك وقطيعك وغنم رعيتك، أنت اللي فدتنا يا رب بدمك، هتسيب شعبك إزاي؟ الذين يعرفون إلههم يقون ويعملون. يعملون يعني إيه؟ يشتغلوا شغلهم. احنا في الضيقات ما بنقعدش ساكتين، بنعمل شغلنا. ايه شغلنا؟ صلاة. ايه شغلنا؟ حب الناس. ايه شغلنا؟ عمل الخير. هنكمل في شغلنا. طب ده الناس كلها بتتكلم في السياسة وفي اللي هيحصل واللي مش هيحصل، احنا نتقوى ونعمل شغلنا. خلينا احنا في شغلنا وخلي غيرنا في شغله، خلي اللي يتآمر يتآمر، واللي يتعالى يتعالى، واللي يتكلم يتكلم، واللي يشتم يشتم، واحنا عندنا ايه؟ شغل ورانا. علينا نصلي ونحب الناس ونعمل خير ونعيش في سلام. الذين يعرفون إلههم يقون ويعملون. شوفوا الآية اللي بعدها كمان تقول ايه؟ والفاهمون من الشعب يعلمون كثيرين. الفاهمون ايه؟ اللي فاهمين ربنا بيعمل ايه، اللي فاهمين ان ربنا بيأدب شعبه عشان الشعب يتوب ويرجع له، اللي فاهمين ان ربنا كل شيء محسوب عنده، يعلمون ويسندوا الناس ويقولوا لهم ما تخافوش، كل حاجة محسوبة، كله خير، كله من ايد ربنا، مش ممكن الشر يكسب للنهاية، مش ممكن الظلم يكمل على طول. الفاهمون من الشعب يعلمون كثيرين. انت لما تكون بتقعد مع الانجيل وتفهم كلام ربنا وتفرح بوعود ربنا، تروح تقول اللي حواليك ما تخافوش، الهنا بيتدخل ولازم يتدخل ويحكم للمظلومين وينصفهم، الهنا يكره الظلم، الهنا اله عادل، صحيح هو رحيم ويطول باله لكن هو اله عادل جدا. المفاهمون من الشعب يعلمون كثيرين. فاكرين في اول الكلام قلنا هو بيفهم ازاي؟ قال لانك جعلت قلبك للفهم ولاذلال نفسك قدام الهك. عاوز تبقى من الفاهمين، حضر قلبك للفهم، اقرا كده بروح الصلاه وحاول تفهم، وفي نفس الوقت خلي قلبك منكسر، خليك متواضع دايما عشان تفهم اللي ربنا عاوز يقوله لك. والفاهمون من الشعب يعلمون كثيرين ويعصرون بالسيف وباللهيب وبالسبي وبالنهب اياما. يعني ايه ده؟ ما بيمنعش انه بيحصل سيف والنهب وايه، سيف ولهيب وسبي اياما، وهم بيفهموا وبيصلوا ومستنين ربنا، ما بيلغيش انه بتحصل ايام صعبة لازم. فاذا عثروا يعانون، يعني لو سابهم يتكعبلوا شوية او يتألموا شوية يعانون عونا قليلا. عجيب، ربنا هو هو في كل زمان، يسيبنا ندخل في ضيقات ويعنا على الضيقات. طب ما تجيبهاش من الاول يا رب؟ لا، مهم تيجي الضيقات وتيجي المعونة مع الضيقات. ويعانون قليلا. طب ليه قليلا مش كثيرا؟ لان لو كثيرا تبقى الدنيا سهلة، يبقى ما فيش ضيقات. لا، يدينا المعونة من غير ما تترفع الضيقة ولو إلى حين، عشان نفضل عينينا عليه وبنصرخ ونفضل في وضع صلاة. فيعانون عونا قليلا ويتصل بهم كثيرون بالتملقات. وسط الحاجات الحلوة دي يجي عدو الخير يستخدم طريقة تانية، هي التملق. يجي واحد يدعي انه بيحبك ويقول لك فين ربنا بقى؟ فين ربنا اللي سايبك للخبطة دي كلها؟ يتملقك عشان يكعبلك، تقول له لا ده انا اهون علي الضيق من ان انا اشك في الهي لحظة. لالهنا كل مجد وكرامة الى الابد امين.